بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن هناك دعاوى ثلاث في مسألة الوقوف بالمشعر لا بد من الفحص عن أدلتها. عليكم السلام ورحمة الله. لا بد من الفحص عن أدلتها. كانت الدعوة الأولى عبارة عن أن المكلف إذا أدى الوقوف بمقدار برهة ما بين الطلوعين، بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، صح حجه وإن ترك الباقي متعمدا. خب، على كلام بينهم في أنه البرهة ما الوقوف برهة ما الذي يكفي لصحة الحاج، هل هو الوقوف برهة ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس بحدهما، أو من الليل يكفي الوقوف في الليل قبل طلوع الشمس، عفوا قبل طلوع الفجر؟ فنسب إلى المشهور أنه من الليل إلى طلوع الشمس كل هذه المدة، برهة ما في كل هذه المدة وإن كان في ضمن الليل، هذا يكفي لصحة الحج، ولو ترك الباقي عمدا فلا يبطل حجه وإن كان يأثم. ولكن السيد الخوي تبعا لبعض الأصحاب قال بأنه لا، الوقوف برهة ما في الليل ما يكفي، لا بد من الوقوف برهة ما بين الطلوعين، بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، وإن ترك الباقي عمدا يأثم ولكنه لا يبطل الحج. انتهينا في بحث هذه الدعوة الأولى إلى أن الدليل على أصل وجوب الوقوف في تمام هذه المدة، هذا الوقوف الذي سموه بالوقوف الاختياري، الوقوف الواجب عند الاختيار في غير حال الضرورة، في غير حال الضرورة، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، أصل الدليل على وجوب الوقوف في تمام هذه المدة دليل لفظي أو دليل غير لفظي كإجماع وضرورة فقهية وما شابه. فإن كان الدليل على ذلك دليلا لفظيا كان ظاهر الدليل اللفظي أن وجوب الوقوف في تمام هذه المدة من أجزاء الحج، جزء من الواجب المركب الارتباطي. وأما إن كان، وبالتالي إذا كان جزءا من الواجب المركب الارتباطي، فبالإخلال ببعض من، بالإخلال به ولو ببعض من، لا بد من بطلان المركب بتمامه. وأما إن كان الدليل دليلا لبيا كالإجماع وضرورة الفقهية وما شابه فهذه الأدلة اللبية إنما تدل على أصل الوجوب ولا تعين أن هذا الوجوب وجوب ارتباطي جزء من المركب أو وجوب استقلالي. وإن أنهينا هذا البحث في الدروس الماضية وانتقلنا إلى الدعوة الثانية، ولكن رأيت بعد الدقة أنه لا بد من الرجوع مرة أخرى إلى بحث الدعوة الأولى، وذلك لعدم وضوح دليل لفظي على وجوب تمام هذه المدة. نحن ناقشنا كل الأدلة التي تمسك بها الأصحاب لإثبات أنه الوقوف الزائد على برهة ما لا يبطل الحج. كانت هناك صيغتان أو قل طائفتان، صيغة إيجابية وصيغة سلبية مما تمسك بها السيد الخوئي وغيره على إثبات أنه يكفي الوقوف أنا ما لصحة الحج. وهنا كانت هناك صيغتان، صيغة إيجابية وهي الصيغة التي كانت تقول أنه إذا وقف قبل، إذا أدرك الوقوف قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج. قالوا بأن هذا يعني بإطلاقه يشمل الوقوف آنما، الوقوف برهة ما قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج. هذه صيغة إيجابية. والصيغة السلبية كانت بلسان أنه من لم يدرك الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس فقد فاته الحج. وقلنا هذه الصيغة السلبية بحاجة إلى التمسك بمفهوم المعاكس، يعني أنه إذا لم يدرك فلا حج له، مفهومه المعاكس أنه إذا أدرك فقد أدرك الحج، فيصير حال هذا المفهوم المعاكس يصير حال تلك الصيغة الإيجابية. فبنفس التقريب نحن ناقشنا في كلتا الطائفتين بأنها بحسب المرتكزات المتشرعية ومناسبات الحكم والموضوع يقصد بها أو هي ظاهرة في من يدرك أو لا يدرك لا برهة ما فحسب، وإنما يقصد بذلك من أدرك وظل إلى حين الانتفاضة، إلى حين الإفاضة عفوا، إلى حين الإفاضة يعني إلى طلوع الفجر عفوا إلى طلوع الشمس، مو أنه أجا وظل دقيقتين وخرج متعمدا. هذا لا يشمل بإطلاقه حال الخروج متعمدا قبل الإفاضة، قبل نهاية الوقوف الواجب. فهذه الأدلة ما وافقنا عليها، فبقيت المسألة منوطة بما ذكرنا من أنه هل يوجد دليل على أن هذا الواجب واجب ارتباطي؟ إن كان الدليل على أصل الوجوب، على أصل وجوب تمام هذه المدة دليلا لفظيا، لقلنا بأن الدليل اللفظي ظاهره أنه حاله حال باقي واجبات الحج، يعني جزء ارتباط. ولكن إذا كان الدليل على أصل وجوب تمام هذه المدة بل دليلا غير لفظي، دليل لبي مثل إجماع والضرورة الفقهية وما شابه، فقلنا بأن الأدلة اللبية إنما تثبت أصل الوجوب ولا تثبت كون هذا وجوبه ارتباطيا أو استقلاليا. وبالتالي ينفتح الباب عن دعوة أن هذا وجوبه استقلالي وبتركه لا يبطل كل الحج. قلنا بأنه في بحث الوقوف بعرفة مررنا بنفسه بما يشبه نفس هذا البحث، ولكن هناك قلنا أصلا لم نجد دليلا لفظيا على بداية الوقوف ونهاية الوقوف. أما بداية الوقوف فالأدلة ما دلت على تعيين بداية الوقوف. مسألة أنه أن النبي أو الإمام صلى الظهر والعصر ثم دخل في أرض عرفات ووقف، هذا ما يدل على وجوب ذلك، لربما هذا مثلا جائز مو واجب، لعله جائز لعله مستحب. شنو الدلالة على الوجوب؟ وإذن فلم نجد دليلا لفظيا على تعيين بداية الوقوف. وبقت الإجماعات وضرورة فقهية، إن ادعيت ضرورة فقهية وما شابه، وهذا قلنا بأنه إنما تدل هذه الأدلة اللبية على أصل الوجوب لا على كون الوجوب ارتباطيا أو استقلاليا. وأما من حيث نهاية الوقوف فقد قلنا بأن الأدلة اللفظية قد دلت على أن من أفاض قبل غروب الشمس من عرفات فعليه بدنة، يعني ما يبطل الحجمات، فقط عليه بدنة. الأدلة دلت على أنه لا يبطل الحج، لا يبطل المركب بتمامه بالإخلال بهذا الجزء. إذن فلم نجد دليلا على الارتباطية، وبالتالي قلنا بأنه لا يبطل الحاج بالإخلال ببعض هذه المدة. وأما فيما نحن فيه في بحث المشعر فقلنا في الدروس الماضية أن من المسلم وجود أدلة لفظية على وجوب الوقوف بالمشعر لا أقل من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وإنما الكلام فيما قبل طلوع الفجر، بعضهم يوجبون حتى ما قبل طلوع الفجر حتى ليلا من حين يصل إلى المشعر. وأما من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فالأدلة اللفظية من المسلم دلالتها، ولكن بعد أن دققت في الأدلة صرت أميل إلى القول بأنه ماكو دليل لفظي الوقوف بالمشعر هم حالة كحال الوقوف بعرفات، من حيث عدم وجود دليل لفظي يعين بداية الوقوف الواجب ونهاية الوقوف الواجب، وإنما كل الأدلة اللفظية غاية ما يستفاد منها أصل الوقوف بالمشعر أو الوقوف برهة ما في المشعر، أو أنه لا بد وأن يكون الوقوف قبل طلوع الشمس، لكن إيش قيد؟ هل يجب من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس بتمام هذه المدة أو برهة ما ضمن هذه المدة؟ مو واضحة أدلة اللفظية. فلربما ننتهي إلى نفس ما انتهينا إليه في بحث الوقوف بعرفات من القول بأنه أكثر من الوقوف، ما زاد على الوقوف برهة ما لو ترك لما أضر بصحة الحج لعدم إمكان إثبات أنه ما زاد على برهة ما يكون واجبا ارتباطيا. ولهذا لا بد وأن نمر ولو مرورا سريعا بالأبواب أبواب الحديث، أبواب التي جاء فيها البحث عن وجوب الوقوف بالمشعر بألسنتها المختلفة، من حيث البداية، من حيث النهاية، من حيث أصل الوجوب، لكي نجد هل يوجد فيها ما يدل على تعيين بداية الوقوف أو تعيين نهاية الوقوف، حتى نقول بأنه أكو دليل لفظي ودليل لفظي ظاهره الوجوب الارتباطي. أما إذا لم نجد دليلا لفظيا ما يبقى عندنا سوى الوضوح الفقهي، والوضوح الفقهي هذا دليل لبي، لا دلالة فيه على كون الوجوب هذا ارتباطيا أو استقلاليا. فالأبواب الحديثية التي فيه نوعا ما ذكر عن وجوب الوقوف بالمشعر، هسه إما أصل الوجوب، أصل الوقوف بالمشعر، أو مدة ذلك، أو بداية ذلك، نهاية ذلك، وما يرتبط هذه الأبواب. خل نستقصيها سريعا وسنجد بأنه ليس فيها ما يدل على الوقوف بأكثر من برهة ما. لاحظوا من بداية أبواب الوقوف بالمشعار، خب أكو بعض الأبواب أصلا لا علاقة له بوجوب الوقوف، باب استحباب الإفاضة من عرفات على سكينة ووقار، هاي هيك، باب كراهة الزحام في الإفاضة من عرفات خصوصا بين المأزمين، هذه هم هيك، باب استحباب التكبير بين المأزمين والنزول والبول بينهما، هذا هم هيك، باب وجوب الوقوف بالمشعر، هذا أول بحث، أول باب من الأبواب التي تتكلم عن وجوب الوقوف بالمشعر. باب وجوب الوقوف بالمشعر، تجد أن روايات هذا الباب كلها تدل على أصل الوقوف بالمشعر بدون بيان التفاصيل، أنه كم يقف بالمشعر برهة ما، بين الطلوعين، ليلان، أصلا من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع وليأتي جمعا وليقف بها وإن كان قد وجد الناس قد أفاضوا. الوقوف بعرفة سنة وبالمشعر فريضة، وما سوى ذلك من المناسك سنة. بلي إن جبرائيل عليه السلام انتهى إلى الموقف وأقام به حتى غربت الشمس، ثم أفاض به فقال يا إبراهيم ازدلف إلى المشعر الحرام، فسميت مزدلفة. أصل التسمية، وجه التسمية بالمزدلفة. بل رواية أخرى إنما سميت مزدلفة لأنهم ازدلفوا إليها من عرفات. الرواية أخرى بل سمي الأبطح أبطح لأن آدم أمر أن يتبطح في بطحاء جامع، هو تسأل الاسم الآخر في الجامع للمشعر، فتبطح حتى انفجر الصبح، ثم أمر أن يصعد جبل جامع، و أمره إذا طلعت الشمس أن يعترف بذنبه ففعل ذلك. هذه روايات هذه الباب أصلا ليس فيها إشارة إلى مقدار الوقوف الواجب. بعد ذلك الباب الخامس باب استحباب التأخير، تأخير المغرب والعشاء حتى يصل إلى جامع، هذا ما له علاقة. الباب السادس باب استحباب الجامع بين المغرب والعشاء بجامع بأذان وإقامتين، هذا ما له علاقة. الباب السابع باب استحباب النزول ببطن الوادي عن يمين الطريق وأن يضع الصرورة المشعرة برجلي، هذا ما له علاقة. باب حدود المشعر الذي يجب الوقوف فيه، هذا حدود مكاني مو حدود زماني، فقط يتطرق إلى بيان الحدود المكانية وبحثنا ذلك سابقا. باب التاسع باب جواز الارتفاع في الضرورة إلى المأزمين أو الجبل. الباب العاشر باب استحباب الدعاء بالمأثور ليلة المشعر والاجتهاد في الدعاء والعبادة. الباب الحادي عشر باب وجوب الوقوف المشعر بعد الفجر. خب هذا باب وجوب الوقوف بالمشعر بعد الفجر، العنوان الذي اختاره صاحب الوسائل، باب وجوب الوقوف بالمشعر بعد الفجر واستحباب الوقوف على طهارة. هذا العنوان يبدو منه أنه إذن أكو دليل لفظي على وجوب الوقوف من حين طلوع الفجر، ولكن من تأتي إلى روايات هذا الباب، هذا الباب يشتمل على رواية واحدة فقط، الرواية الواحدة في الباب، هذه الرواية تقول رواية صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر، فقف إن شئت قريبا من الجبل وإن شئت حيث شئت. أولا يصرح بأنه ما بعد طلوع الفجر، بعد الصلاة، أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر، هذا شنو كيف يدل على أنه يجب الوقوف من حين طلوع الفجر؟ هذا بعد صلاة الفجر قاعد يصرح هذه الرواية. هذا بصدد أصلا بياني موضع الوقوف، إن شئت قريبا من الجبل وإن شئت حيث شئت، فإذا وقفت فاحمد الله عز وجل وأثنى عليه وكذا وكذا، بعض الآداب بعض الأدعية يذكرها. فهذه الرواية هم أيضا لا دلالة فيه. ثم لو سلمنا بأنه يجب من حين طلوع الفجر، لكن كم يعني لعله برهة ما يكفي، ماكو فيه دلالة على وجوب الوقوف من حين طلوع الفجر إلى حين طلوع الشمس، لعله برهة ما يكفي. بلي باب 12 باب كراهة الإقامة بالمشعر بعد الإفاضة، بعد أن أفاض الناس يظل يبقى، هذا مكروه، هذا ما له علاقة بما نريد. باب استحباب السعي في وادي محسر حتى يقطعه، إذا يسرع في السير في وادي محسر، يعني من يطلع من مشعر يمر بوادي محسر، في وادي محسر يسرع، هذا ما له علاقة بما نحن فيه. باب الرابع عشر باب أن من نسي السعي في وادي محسر كذا وكذا. باب الخامس عشر استحباب كون الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس بقليل، هذا قبيل. خب هذا تكلمنا فيه سابقا من حيث أنه نهاية الوقوف بالمشعر اللي هو طلوع الفجر لابد من الصبر إلى أن تطلع الشمس، بعد ذلك يفيض أو يجوز الإفاضة قبل طلوع الفجر. في هذا الباب أكو روايات تقول باستحباب الإفاضة قبيل طلوع الشمس، ولكن لو سلمنا قبيل أن النهاية قبيل طلوع الشمس، ولكن هل يجب البقاء إلى قبيل طلوع الشمس أو يجوز برهة ما من بداية الوقت يقف ثم يفيض؟ ما فيه دلالة على الوجوب، إنما فيه دلالة على الجواز مو على الوجوب، ما فيه دلالة على أنه لا بد من البقاء إلى حين قبيل طلوع الشمس، ما فيها دلالة. على ذلك، وإنما أنه يستحب الخروج قبيل، يستحب الإفاضة قبيل طلوع الشمس. الرواية هذا الباب هكذا تقول. سألت أبا إبراهيم عليه السلام أي ساعة أحب إليك أن أفيض من جامع؟ قال قبل أن تطلع الشمس بقليل، هذا أحب إليه. أما يجب البقاء إلى ذاك الحين ما معلوم. الرواية الأخرى بلي عن أبي عبد الله عليه السلام لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس. وادي محسر يعني بعد أن يفيض من مشعار فيدخل وادي محسر، في وادي محسر يقول لا تتجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس. هذا ما فيه دلالة على أنه إيش قد تبقى في المشعر، في المشعر تمام من طلوع الفجر إلى قبيل طلوع الشمس لابد من البقاء أو يكفي برهة ما فيه دلالة. الرواية الأخرى سألت أبا إبراهيم عليه السلام أي ساعة أحب إليك أن تفيض من جامع، وذكر مثل الحديث السابق. بلي بعد أكو مرسلة ينبغي للإمام أن يقف بجامع حتى تطلع الشمس، وسائر الناس إن شاءوا عجلوا وإن شاءوا أخروا. بلي رواية أخرى هذا مالت أفض حيث يشرف لك الثبير وترى الإبل، بلي مواضع أخفافها، هذا هم لكن إيش قد يبقى ويفيض. ثم هذا هم قلنا بأنه هذا لا دلالة فيه على طلوع الشمس، وإنما فد مقدار تضوي الدنيا بحيث أنه جبل ينشاف جبل ثبير والإبل ترى مواضع أخفافها، فهذه هم لا دلالة فيها على كمية مدة البقاء، أنه هل يكفي بلي مقدار آن ما أو مقدار برهة ما أو لا بد من تمام المدة. بلي الباب السادس عشر باب عدم جواز الإفاضة من المشعر قبل الفجر. خو هذه الرواية مهمة، لربما يقال أن هذه الرواية تدل على وجوب الوقوف من حين الفجر.
سيدنا الرواية اللي قبلها حتى ترى الإبل مواضع أقدامها ما ينسجم ويبرها ما يعني فد نص ساعة يعني.
أي بس هو متى داخل؟ لعله داخل قبل هذا بدقيقتين.
هو محدد سابقا قال يعني أكو أدلة على أنه كن على طهر يعني بعد أن تصل الفجر يعني.
أي كن على طهر بعد أن تصل الفجر.
بقدر متيقن إنه مو برهة.
لا ذاك فيه دلالة على أنه كم الكمية إشيد، ولا هذه بها دلالة على أنه كمية إشيد. لعله يكفي برهة ما، هسه إما برهة ما من 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 بداية هذه المدة أو برهة ما من نهاية هذه المدة. ماكو فيه دلالة على أنه تمام المدة لا بد من الوقوف فيها.
مو تمام مدة يعني فد مدة أكفد مدة يعني حتى قدر متيقن أكو مدة مو برهة ما
يعني. أي برهة ما هم فيه مدة غازلة أم قصيرة بعيد يصدق عليه أنه وقف توقف في هذا المكان بالقدر ما يسمى مسمى الوقوف. بلي المسمى العرفي للوقوف مو مسمى الدقي. بلي هذه الرواية مهمة لأنها قد يتمسك بها رواية في السادس عشر، رواية واحدة في الباب. العنوان الذي اختاره صاحب الوسائل باب عدم جواز الإفاضة من المشعر قبل الفجر للمختار، فإن فعل لزمه دم شاة. إذن قد يقال بأنه هذه الرواية دالة على وجوب الوقوف من طلوع الفجر بالذات، هذا من حيث البداية، ومن حيث النهاية مثلا قد يستفاد من أدلة أخرى. ولكن هذه الرواية من نقرأها نشوف نرى بأنها تقول هذه معتبرة مسمع، سبق وأن قرأناها هذه الرواية عن أبي إبراهيم عليه السلام في مصدر آخر أو نسخة أخرى عن بلي عن أبي عبد الله عليه السلام، سواء كان عن أبي إبراهيم أو عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل وقف مع الناس بجامع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس، ليلا جاء ووقف، ليلا جاء ووقف، وكم وقف هم معلوم، ثم أفاض قبل أن يفيض الناس. خب متى أفاض قبل أن يفيض الناس؟ هم في السؤال ما معلوم، ولكن الإمام ماذا يجيب؟ الإمام يقول قال إن كان جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر. كأنما البعض استفادوا بأن هذا المقطع الثاني يقابل المقطع الأول، المقطع الأول جهل، هذا المقطع الثاني يصير عمد. إن كان جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر، فسره البعض يعني قبل طلوع الفجر متعمدا فعليه دم شاة. فقالوا بأنه هذا دليل من يقول بأن الوقوف أنا ما ليلا يكفي لصحة الحج، وإن تعمد ترك الباقي حتى تمام ما بين الطلوعين. ولكن بعض الأصحاب الآخرون ناقشوا في ذلك وقالوا بأنه لا، هذا المقطع الثاني هم أيضا لحال الجهل، ولكن يستدرك قوله فلا شيء عليه بأنه إن كان أفاض قبل طلوع الفجر هذا عليه دم شاة، استدراكا عما قاله من أنه لا شيء عليه. فالإمام في هذه الرواية لم يتطرق لذكر حكم العمد، فقط تطرق لذكر حال الجهل، ولكن أنه تارة يكون قد أفاض قبل طلوع الفجر وتارة بعد طلوع الفجر، فإذا كان قد أفاض قبل طلوع الفجر عليه دم شاة، أما بعد طلوع الفجر لا، ليس عليه شيء. هذا يناسب مع كون مع كفاية برهة ما بعد طلوع الفجر، ماكو في دلالة على عدم جواز بل الإفاضة أو وجوب البقاء إلى طلوع الشمس، ماكو فيه دلالة على ذلك. بل الأبواب الأخرى، باب 17 باب جواز الإفاضة من المشعر قبل الفجر بعد الوقوف به للمضطر، حكم المضطرين، هذا هم سيأتي إن شاء الله البحث في المضطر أنه ليلا يقف، ما يجب أن يبقى إلى طلوع الفجر، يقف ويخرج ليلا في حالات الاضطرار. باب 18 باب استحباب التقاط حصل جمار من جامع، هذا ما له علاقة. الباب 19 باب جواز أخذ حصل جمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف ومما رمي به، هذا ما له علاقة. باب 20 باب كراهة كون حصل جمار صماء أو سوداء أو كذا، ما له علاقة. باب 21 باب أن من فاته الوقوف بالمشعر حتى أتى منا ولو جهلا وجب عليه العود والوقوف ولو بعد طلوع الشمس، خب هذا هم ولو بعد طلوع الشمس ولو بقدر برهة ما، هذا هم ما فيه دلالة على أن الإنسان في حال الاختيار يجب عليه البقاء في تمام مدة بين الطلوعين، ما فيه دلالة على ذلك. الباب 22 باب أن من فاته الوقوف بعرفات وجب عليه إتيانها والوقوف بها ليلا، هذا مات العرفات، فإن خاف أن يفوته اختياري المشعر اجتزأ به ولم يرجع، يعني اجتزأ بالمشعر ولم يرجع، إذا يخاف أنه إذا يرجع إلى عرفات ثم مرة أخرى يأتي إلى مشعر ما بعد ما يستطيع أن يدرك الوقوف بالمشعر، بل فإذا كان هكذا فلا يجب عليه الرجوع إلى عرفات، وإنما يجتزي بالوقوف بالمشعر. يجتزي بالوقوف بالمشعر بكم من المقدار؟ ما معلوم. ما ذاكر كمية المقدار. بلي. باب 23، باب 23 و25 البابان، هما البابان اللتان بحثناهما وفيهما الصيغة، الصيغة صيغة السلبية والصيغة الإيجابية، من حيث أنه الصيغة الإيجابية من أدرك المشعر فقد أدرك الحج، والصيغة السلبية من لم يدرك المشعر فلا حج له. هاتان الصيغتان هم أيضا لا دلالة فيهما على بيان المدة، وإنما على وجه الإجمال من أدرك المشعر، وما هو المقدار الواجب من إدراك المشعر ما معلوم. مثلا فقال له إلى طلوع الشمس يوم النحر، فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج. يعني إذا إلى حين طلوع الشمس لم يدرك فلا حج له، لكن إيش يد المقدار الإدراك الواجب ما ذاكر. إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج، فاته المزدلفة يعني شنو؟ إيش يد الواجب حتى فاته؟ إذا فاتتك على الإجمال إذا فاتتك المزدلفة، ولكن كم المقدار الواجب من الوقوف في المزدلفة ما معلوم. الرواية الأخرى إذا أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له، وإن لم يأتي جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة. هذه الرواية التي قلنا بأنها تشتمل هم على الصيغة الإيجابية وهم على الصيغة السلبية، قلنا إحدى الروايات وهي هذه كانت اللي تشتمل على كلتا الصيغتين، وكلتا الصيغتين لا دلالة فيهما على مقدار الوقوف الواجب. إذا أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج، إيش قد كم مقدار الكمية ما معلوم. غاية العام قلنا بأنه بالمقدار المطلوب ظاهره أنه جاء ولم يتعمد الخروج، ولم يتعمد الخروج غير الجائز، هذا ما يخالف، ولكن ما هو مقدار الواجب؟ ظاهره أنه قد أدى المقدار الواجب فقد أدرك الحج. إذا أدرك المشعر بالمقدار الواجب، مو أن يبطل عن المقدار الواجب متعمدا، لا، إذا أدركه بالمقدار الواجب حسب قلنا مرتكزات المتشرعية ومناسبات الحكم الموضوع، ولكن كم هو المقدار الواجب ما معلوم، ما فيه دلالة على أنه كم هو المقدار الواجب. وإن لم يأتي جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة، فهذا ما معلوم إن لم يأتي جمعا. إذن فلو أتى إشجد يعني مفهوم المعاكس ما ينعرف. بلي فإذا طلعت الشمس فليس له حاج. باقي روايات الباب كلها من هالقبيل، أنه ما فيه دلالة على المقدار، على مقدار الوقوف الواجب لا بداية ولا نهاية. باب 24 رواية واحدة تدل على أنه يكفي المقدار الاضطراري، والمقدار الاضطراري هم برهة ما صباحان بعد طلوع الشمس إلى الظهر، هذا هم أيضا ما فيه دلالة على أن المقدار الاختياري كم هو. بلي. وباب 25 هم قلنا بأنه حاله حال باب 23. بلي. وهكذا باقي أبواب الباب، باب 26 باب أن من ترك الوقوف المشعر عمدا بطل حجه ولزمه بدنه. هذه الرواية واحدة في هذا الباب، أن من ترك الوقوف بالمشعر، خب الوقوف بالمشعر تركه، لو تركه بتمامه المقدار الواجب ما تركه، لكن كم هو المقدار الذي يجب حتى تركه هم معلوم. من ترك نهائيا بطل حجه ولزمه بدنه. بلي. باب 27، باب أحكام من فاته الحاج، هذا آخر باب. من فاته الحاج يتحول إلى عمره. المهم يبدو أنه ماكو فالدليل لفظي على وجوب أكثر من برهة ما. نعم يمكن دعوة أنه ضرورة أو وضوح فقهي، إجماع، فتاوى الأصحاب متضافرة، بل الارتكاز المتشرعي القوي جدا على أنه لا أقل من وجوب ما بين الطلوعين، من حين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. وطلوع الشمس مو بدقة، وإنما قبيل طلوع الشمس، لأنه كانت روايات على استحباب الخروج قبيل طلوع الشمس لو صحت تلك الروايات. فإذا يبدو أنه لا بد وأن نرجع إلى ما قلناه في باب في بحث عرفة، في بحث الوقوف بعرفة، كما أنه في بحث الوقوف بعرفة لم نجد دليلا لفظيا، فقلنا بأنه إذن دليل اللبي لا دلالة فيه على نوعية الوجوب، هل الوجوب وجوب ارتباطيا أو وجوب استقلالي. كذلك لا بد وأن نقول بمثل ذلك في باب الوقوف بالمشعر، خلافا لما ذكرناه في الدروس الماضية، حيث قلنا بأنه أدلة لفظية موجودة. أنا بعد أن دققت شفت لا، ماكو فالوضوع في الأدلة اللفظية على تعيين مقدار وكمية الوقوف، وبالتالي لا يمكن إثبات بطلان الحج بحسب قاعدة أن من أخل جزءا من الواجب المركب فقد بطل تمام حجه. لا يمكن إثبات ذلك، تطبيق هذه القاعدة، لأنه لا دليل على كونه واجبا ارتباطيا، بل لعله واجب استقلالي يكفي. والحمد لله رب العالمين.